بسم الله الرحمن الرحيم بسندكم إلى الإمام قطب الدعوة والإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد في كتابه إتحاف السائل بجواب المسائل قال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي لا يخيب من أمله ولا يرد من سأله ولا يقطع من وصله ولا يبخس من عامله ولا يسلب من شكره ولا يخذل من نصره ولا يوحش من استأنس بذكره ولا يسلم من لم يستسلم لقهره ولا يكل من توكل عليه ولا يهمل من التجأ إليه ولا يضل من تمسك بكتابه ولا يذل من لاذ بجنابه أحمده على ما ألهم وعلم وأشكره على ما أفضل وأنعم وأستعينه على القيام بحقه العظيم وأعوذ بنور وجهه الكريم من زوال النعم وهجوم النقام وأصلي وسلم على نبيه الأكرم ورسوله الأفخم وحبيبه الأعظم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه معادن الفضل والكرم وينابيع العلم والحكم ما جرى قلم ونصب علم أما بعد فقد طلب مني الشيخ الزكي ذو الفهم الذكي عبد الرحمن بن عبد الله عباد جوابا على عدة مسائل أثبتها في ورقة ودخل بها إلي وذاك بمدينة شبام عند صدوري من زيارة الشيخ الكبير العارف بالله سعيد بن عيسى العمودي ومن بتلك النواحي من عباد الله الصالحين الأحياء منهم والميتين فوعدته بالجواب لما رأيت عليه من لوائح الرغبة في معرفة الحق وشممت منه روائح الصدق وقد حان حين إنجاز الوعد بحول الله وقوته وإكرام وفد أسئلته اللائقة بقرى الأجوبة الرائقة وأرى أن أريد مقدمة بين يدي الكلام على المسائل يكون فيها تبصرة وإيناس للسائل ولمن ينحو نهوه من الألباء الأكياس فأقول مستعينا بالله متوكلا على الله مفوضا لله وسائلا منه سبحانه أن يهديني لما هو الحق عنده إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور
حياكم الرحمن في موسم ذكرى أهل موته من الصحابة الكرام عليهم أزكى السلام وصلى الله على من شرفهم به وهداهم إلى الحق والإسلام والإيمان والإحسان والصدق مع الملك العلام عبده المصطفى محمد وعلى جميع آله وجميع صحابته وعلى أهل غزوة موتة منهم وبقية الصحب الأكرمين ومن والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين ونحن نستفتح الكتاب المقرر في هذا الموسم للإمام عبد الله بن علي بن محمد الحداد مجدد القرن الثاني عشر قطب الدعوة والإرشاد على الله درجاته وجمعنا به في أعلى جناته والكتاب إتحاف السائل بأجوبة المسائل وتلكم كما سمعتم في هذه المقدمة أسئلة قدمها بعض الأخيار من العلماء الصالحين الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عباد عليه رحمة الله تبارك وتعالى وقد شهد له الإمام بما شهد من كريم أوصافه وما شم منه من روائح الصدق فهنيئا له وكان تسببه في هذا بهذه الأسئلة سببا في إخراج كنوز من العلم النافع المصون نفع الله به سبحانه وتعالى أعدادا كثيرة من عباده في مختلف الجهات، فرجع الثواب إلى المجيب وإلى السائل الذي سأل، وكان سببا لهذا العطاء الأجزل عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الكتاب بهذه المقدمة، و الله لا إله إلا هو، وببراعة الاستهلال بما فيها من ذكر أوصاف ذي الجلال، وبعد البسملة حمد الحق تبارك وتعالى ووصفه أنه الذي لا يخيب من أمله، وما أحسن أمل المخلوقين في خالقهم الذي خلقهم، وإن من الانحراف الذي يطرأ عليهم تميلهم لسواه ممن لا يرى يملك للنفس ولا لغير نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وفي هذا الأمل القويم السليم القائم على صدق الإيمان بالله، قال المؤلف عليه رحمة الله: إن لي في الله آمالا طويلة وظنونا حسنة فيه جميلة، ليس لي في نيل ما أرجو وسيلة غير طه المصطفى زين الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالأمل في الله تبارك وتعالى جدير أن لا يخيب صاحبه، بل يبلغ ما هو آمل أكثر مما أمل من جود الله الأجزل. قال: الحمد لله الذي لا يخيب من أمل ولا يرد من سأله، سبحانه لقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وما أحسن سؤال الحق تبارك وتعالى من المؤمن لدفع أي سوء ولنيل أي فضل وخير في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة، فهو مالك الجميع ورب الجميع جل جلاله وتعالى في علاه، ولا يرد من سأله ولا يقطع من وصله جل جلاله وتعالى في علاه. فمن ونال الوصل من الله تعالى بسببية اتصاله بالإيمان والعمل الصالح وتنفيذ أوامر الله واجتناب نواهيه، فذلك حائز من الله وصلا لا انقطاع له فضل منه سبحانه وتعالى. ولا يبخس من عامله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فما أربح المعاملين لله جل جلاله، ولن تجد معاملا أحسن من ربك جل جلاله في شرق الأرض ولا غربه ولا في الأرض ولا في السماء. فيعتلي المؤمن بوجهته ونيته ومشهده، فيجعل معاملته لله تبارك وتعالى في عباداته وعاداته وجميع ما احتاجه من شؤون دنياه أو من تكسب للرزق إلى غير ذلك، يجعل فيه المعاملة مع الله بإخلاص القصد والنية وتصحيحها وبالعمل بالشريعة وعدم الخروج عن منهج الله تبارك وتعالى والبعد عما يكرهه الله في المعاملة من الغش والغل والكذب والخيانة وما إلى ذلك، فيتعامل مع الله جل جلاله. فهو جدير أن لا يبخس وأن يزداد خيره ويتوفر بره ويعظم أجره ويصلح سره وجهره. ولكن إذا سقط الإنسان وتعامل مع أمثاله من المخلوقين ناسيا للخالق، فهذا الذي يسرع إليه فساد النفس ورغباتها وهواءها ووسوسة الشيطان وإلقاؤه عليه التلبيس، وحينئذ يقع فيما يقع فيه من غش أو خيانة أو كذب، فيذهب عليه حقيقة الخير في الدنيا والآخرة، وإن بداله في شيء من الأحوال أو الأوقات ربح وفوائد ظاهرات استدراجا والعياذ بالله تبارك وتعالى له، فينتهي ذلك إلى أن يفقد في الدنيا خيراته ثم يعاقب في الآخرة على سيئاته والعياذ بالله تعالى. فيجب أن نتعلم المعاملة مع الله في حركاتنا وسكناتنا، حتى في لباسنا، حتى في طعامنا وشرابنا. نعامل الله جل جلاله، المعامل مع الله في شربته، يعمل السنن ويتناول الكاس باليد اليمنى وينظر في الماء قبل أن يشرب، ويسمي الله تعالى ويشرب في ثلاث أنفاس، هذا في شراب متعامل مع الله جل جلاله، جدير أن يدفع عنه شر هذا الماء وما فيه، وجدير أن ينال خيره وبركته. وهكذا في المعاملة مع الله تعالى يربح المؤمن ولا يبخس من عامله. وإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وفوق هذا ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهذا أجر لدني كما نعرف عن العلم اللدني، العلم الموهوب من حضرة الله تعالى من دون تكسب ولا سبب، وهذا أجر لدني. والأجر لدني من لدن الله كم مقداره؟ هذا الذي لا يقدر ولا يحصر ولا يحد. أما المضاعفة فإلى 700 ضعف، فإلى آلاف وأضعاف كثيرة محدودة، ولكن لدني من عنده ما له حد. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما جل جلاله. فما أربح المتعاملين مع الله. يجب في موسمنا أن نعامل الله تبارك وتعالى، وفي حضورنا للمجالس نعامل الله تبارك وتعالى، وفي زياراتنا نعامل الله تبارك وتعالى، مهتدين مقتدين بالإمام الهادي لنا عبده المصطفى المرتضى للقدوة وللأسوة وللاهتداء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخذل من نصره، بل قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا النصر عام، إذا نصرت الله تعالى على نفسك نصرك عليها، إذا نصرت الله على هوائك هواك نصرك على هواك، إذا نصرت الله تعالى على الشيطان وسوسته نصرك عليه، وإذا نصرت الله على المعاندين والمضادين من الكفار والفجار الصادين عن سبيل الله أو الظالمين لخلق الله نصرك الله عليهم. وهذا النصر الذي ذكره الله تعالى معناه عميق وواسع وكبير، لا كما يتبادر إلى الأذهان. فإن الله تعالى كتبه للأنبياء ولأتباعهم، ومع ذلك فمن الأنبياء من قتل، ومع ذلك فمن الأنبياء من أوذي، وكلهم أوذوا أذى شديد، ومع ذلك فاتخذ الله شهداء من أتباعهم كثير. ولكن العاقبة والمصير في الدنيا قبل الآخرة لمناهجهم ولما جاءوا به عن الله، فهذا مظهر النصر لهم من الله. ثم النصر الكبير الواسع بكل المعاني ومن كل الجوانب وبكل الاعتبارات في البرزخ والقيامة إلى الأبد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا النصر الكبير العظيم الجليل الذي يجب يفهمه المؤمن من وعد الله بالنصر، النصر بمجرد معركة أو مقابلة وهزيمة جيش، هذا هو النصر بس. إذا كان النصر كذا فما أقل شأنه. وهذا قد يحصل حتى للكفار في بعض المواقف وفي بعض الأحيان، ولكن الله وعد المؤمنين أتباع النبي بنصر، ونصره عظيم ونصره كبير ونصره عميق جل جلاله. ينصرهم في الحياة الدنيا بما ذكرنا من جعل المآل والعاقبة لهم. ولما سأل ملك الروم أبا سفيان قبل إسلامه عن حرب مع النبي، قال سجال بينه وبينه، الحرب سجال بينه وبينه، ينال منا وننال منه. قال في الجواب عليه بعد ذلك: وكذلك الأنبياء ثم يكون عاقبة الأمر لهم، يقتلهم أقوامهم ويؤذونهم ويكون الحرب سجال، ولكن في العاقبة والنهاية للأنبياء ولنصرهم صلوات الله وسلامه عليهم. وما من صادق مخلص من هذه الأمة يتوجه لأجل الله في نصرة الله ونصرة رسوله على نفسه أو على هواه أو على شيطان إلا وهو في تبعية لهذا النبي، وفائض عليه نصر من نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله، المخاطب بقول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولهذا في نصر الصادقين في هذه الأمة خصوصيا من عجائب الفيض الإلهي الرباني ومزايا من التخصيص، لأنهم أتباع سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وجميع الأنبياء وأتباعهم منصورون بنصر الله. قال: ولا يخذل من نصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وذكر مظاهر النصرة سبحانه وتعالى، فقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه أعلى مظاهر النصرة، أقاموا الصلاة وعظموا شأن هذه الصلاة. فقيامنا بحق الصلاة وحضور قلوبنا ودعوة أنفسنا للخشوع فيها وإلزام أنفسنا بذلك نصرة لله تبارك وتعالى. هذه مظاهر نصر الله تعالى، أقاموا الصلاة وحرصنا على الجماعة فيها وعلى السواك فيها وعلى رواتبها القبلية أو البعدية، كل ذلك من نصرة الله تعالى. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأداؤنا لما فرض الله علينا من زكاة، ثم انتباهنا لتفقد بعضنا البعض بما نستطيع، وإعطاء ذوي الحاجة من ذوي الرحم ومن ذوي الجار ومن غيرهم من المسلمين، مظهر من مظاهر نصرة الله تبارك وتعالى. ويجمع ذلك ويأمرون بالمعروف وينهون عن الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء الذين ينصرون الله وهو ناصرهم جل جلاله. جعلنا الله إياكم منهم، جعلنا الله إياكم منهم، جعلنا الله إياكم منهم. لا يخذل من نصر ولا يوحش من استأنس بذكره، بل هو الذي يؤانسهم بمواصلاته وشريف مننه ومنحه وعطياته سبحانه وتعالى. كيف وأعظم ما ينالون أن يذكرهم برأفته ورحمته، فاذكروني أذكركم. فكيف يستوحش من يذكره الملك القدوس رب السماوات والأرض جل جلاله وتعالى في علاه. ولما قالوا لبعض العارفين وكان في عزلتي: ما تستوحش وحدك؟ قال: كيف أستوحش وأنا إن أردت أن أكلم ربي كلمته، وإن أردت أن يكلمني كلمني. قالوا: كيف ذلك؟ قال: إذا أردت أن أكلمه دخلت الصلاة، وإذا أردت أن يكلمني قرأت القرآن خطابه تعالى. فمن أين؟ ولهذا وقال بعضهم لشيخ مشايخنا الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين: عسى ما عندكم ضيق ولا هم. قال: أنا ما عندي ضيق وعندي كتاب الله. منين يجينا الضيق؟ عندي كتاب الله وعندي كلام أهل الله وأهل المعرفة، منين يجينا الضيق؟ دور الضيق عند مقطوع واحد عن الله وعن الجماعة. أما أهل الاتصال بالله وبكتابه وبكلام الصالحين، منين يجيهم الضيق؟ هذا الضيق عند غيرهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بل يستانسون بذكره، أي بالنتائج من ذكره، من التقريب والتحبيب و الإكرام والإنعام والإفضال والتجلي الجمالي الرباني الرحماني. ولا يوحش من استانس بذكره، لا في الدنيا ولا في القبر ولا يوم القيامة. ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة ولا عدم في قبورهم ولا يوم نشورهم. أهل لا إله إلا الله وأهلها الذين يقولوها بصدق. قال: ما لم يوثروا صفقة دنياهم على آخرتهم، فإذا فعلوا ذلك ثم قالوها قال: كذبتم، لستم بها بصادقين، لستم بصادقين في قولكم لا إله إلا الله. اللهم حققنا بحقائق لا إله إلا الله. يقول: ولا يسلم من لم، ولا يسلم من لم يستسلم لقهره. لا يسلم من لم يستسلم لقهره، كل من لم يستسلم لقهره فلا يسلم من بطشه، ولا يسلم من نقمته، ولا يسلم من عذابه، ولا يسلم من غضبه، إذا لم يستسلم لقهر الله جل جلاله وتعالى في علاه. فكل من عرف عظمة الله واستسلم لقهر الله تبارك وتعالى سلم، سلم من أن يأخذه على غرة، سلم من أن يمكر به، سلم من أن يعرضه للشدائد والفتن، سلم من أن يعرضه للعذاب والفضيحة يوم القيامة. من استسلم لقهر الله سلم، ومن لم يستسلم لم يسلم. ولا يسلم من لم يستسلم لقهره، ولا يكل ولا يكل من توكل عليه، ولا يسلم من الآفات والفتن من لم يستسلم لقهره جل جلاله. ولا يكل من توكل عليه، أي لا يهمله ويتركه، لا يكله، لا يكله، ما يسيبه لغيره، ما يضيعه، ما يتركه لسواه، هل يتولاه هو؟ من توكل عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه كما قال الله، فلا يكله، يعني لا يضيعه ولا يتركه ولا يهمله ولا يجعله للغير، بل هو يتولى نصره على قدر توكله عليه، ولا يكل من توكل عليه، فلا يكل إلى سواه، ولا يكل أيضا من توكل عليه، يعني ما يصيبه الكلل والملل، بل يشرع إليه الغوث منه عز وجل، ولا يهمل من التجأ إليه جل جلاله وتعالى في علاه، فهذا مقتضى كرمه وإحسانه وعظيم امتنانه، من التجأ إليه جل جلاله ونعم الملجأ لم يهمله، بل تفضل عليه وعامله بفضله، ولا يضل من تمسك بكتابه المنزل على سيد أحبابه صلى الله عليه وسلم، تمسك بالكتاب قوة الإيمان والتصديق واستشعار أنه كلام الخالق جل جلاله العليم بكل شيء القادر على كل شيء، واستشعار عظمة هذا الكتاب، ثم تدبر وتأمل معانيه وحمل النفس على العمل بما فيه، هذا التمسك بالكتاب. لا يضل من تمسك بكتابه، ولا يذل من لاذ بجنابه، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يذل من واليت، لا يذل من واليت، من واليته أنت يا رب العرش لا يذل، لا يناله شيء من الذل أي الحقيقي في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن من لاذ بغيره هم الأذلة، ولا يعز من عاديت، فمن عاد الله وعاد شريعته فلا عز له مهما ادعى ومهما تكبر ومهما اخترع لنفسه وادعى ما ليس لها، فهم أهل الهون في الدنيا ثم في الآخرة، والعز إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم ارزقنا التمكين في الإيمان وأمدنا بعزك يا عزيز. وقال ولا يذل من لاذ بجنابه أي بعظمة ذاته العلية، أحمده على ما ألهم وعلم، وقد قال الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وفي الحديث من يرد له بخير نفقهه في الدين ويلهمه رشده، وقال سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلنا حكما وعلما، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال واتقوا الله ويعلمكم الله جل جلاله، قال أحمده على ما ألهم وعلم، وأشكره على ما أفضل وأنعم مما لا يعد ولا يحصى ولا يحصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكم أفضل من العطايا والمنح والجود، وكم أنعم بما لا يعد في الغيب والشهود، وقال وأستعينه على القيام بحقه العظيم جل جلاله من الإيمان والعبودية له والتوكل عليه والعمل بطاعته واجتناب نواهيه، وأعوذ أتحفظ وأتحصن بنور وجهه الكريم من زوال النعم بإضاعة شكرها، من زوال النعم بالتعرض لنقمة الباري وتبديلها إلى نقم وهجوم النقم، وذلك لمن لم يعرف قدر النعم ولا قدر المنعم، تتبدل عليه وتزول النعم وتهجم عليه النقم، جزاء ما قابل نعم الله بالكفران وواصل الذنب والعصيان والعياذ بالله تعالى. قال وأصلي وأسلم على نبيه الأكرم الذي هو أكرم الخلق عليه في الأولين والآخرين من أهل السماوات والأراضين في الدنيا ويوم الدين، وأصلي وأسلم على نبيه الأكرم ورسوله الأفخم أعظم رسله صلوات الله وسلامه عليهم منزلة وقدرا ومكانة، فهو الأفخم عليه الصلاة والسلام باصطفاء الحق له واجتبائه وحبيبه الأعظم، وقد أحب سبحانه وتعالى أنبياءه وملائكته والصالحين والمقربين، ولكن الحبيب الأعظم فيهم كلهم عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حبيب الله الأعظم سيدنا ومولانا محمد، سيدنا الذي جعله الله فوق كل منا وأرفع، ومولانا الذي فرض علينا ولاءه فلا ولاء لأحد من خلقه قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فأولى من نواليه لله ومن أجل الله عبده وحبيبه ومصطفاه، رزقنا الله كمال ولاه سيدنا محمد على آله أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب وصحبه كل من آمن به في حياته وشاهده عليه الصلاة والسلام اجتمع به ومات على الإيمان، وهم يزيدون على 100,000 و60,000 بعد المئة، وقد كان هذا عدتهم بالتقريب يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، وقد مات في حياته منهم عدد كثير، وكانوا عند وفاته نحو 100,000 و60,000. قال وصحبه معادن الفضل والكرم، معادن الفضل والكرم إذ صحبوا الأفضل الأكرم فتربوا على يده فصاروا معادن للفضل وللكرم وينابيع العلم والحكم، لأنهم صاحبوا أعلم خلق الله وأحكمهم، فصاروا بما تلقوا عنه ينابيع ينبع منها حقائق العلم النافع والحكمة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى عليه وعليهم ما جرى قلم ونصيب علم في ما تحولت الأحوال وما برز في عالم الأفعال في هذا الوجود، أي جعلها صلاة كثيرة متنامية متجددة عظيمة. قال أما بعد فقد طلب مني الشيخ الزكي ذو الفهم الذكي عبد الرحمن بن عبد الله بن عباد جوابا لعدة مسائل أثبتها في ورقة ودخل بها إلي، وذاك بمدينة شبام إحدى مدن حضرموت قد كانت معمورة في عهده صلى الله عليه وسلم، وأرسل إلى حضرموت الوالي اسمه من زياد بن لبيد عليه رحمة الله تعالى، فكان يقيم بتريم ويتردد إلى شبام ويتنقل ما بين تريم وشبام، وفيها المساجد من ذاك العهد. يقول عند صدوري أي رجوعي من زيارة الشيخ الكبير عبد الله سعيد بن عيسى العمودي تلميذ سيدنا الفقيه المقدم من ذرية سيدنا أبي بكر الصديق سعيد بن عيسى العمودي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتكرر لزيارة شيخه الفقيه المقدم من ناحية منطقته وهي منطقة تسمى قيدون، بينها ثلاث مراحل إلى تريم، فتردد إلى زيارة شيخ هذا نحو 1,000 مرة، 1,000 مرة يخرج من ولعه به وتعلق قلبه، فكان يتردد إليه عليه رحمة الله تعالى، حتى صادف عند شبام أذان الفجر 40 مرة، كان عند طلوع الفجر هو قادم إلى شبام في طريقه إلى شيخه عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذه العباير، بيان لحال الصادقين من الأمة بما زرع وغرس فيهم صلى الله عليه وسلم في صحابته الكرام وأهل بيته الذين كانوا في عصره عليه الصلاة والسلام، ما زرع وغرس في قلوبهم من المودة والألفة والمحبة في الله تبارك وتعالى وولاء بعضهم لبعض وتركهم على محجة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال تعالى في وصفهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكانت زيارته لأهل دوعن ومن بها من الصالحين قال الأحياء والميتين ومظهر من مظاهر الولاء، وشأن هؤلاء الأيذن واتصالهم بالمشايخ وأخذهم عنهم. قال ومن بتلك النواحي نواحي دوعن من أرض حضرموت من عباد الله الصالحين الأحياء منهم أي في الحياة الدنيا والميتين الذين في الحياة البرزخ، فوعدته بالجواب لما رأيت عليه من لوائح الرغبة في معرفة الحق وشممت منه روائح الصدق، وقد حان حين إنجاز الوعد بحول الله وقوته وإكرام وفد أسئلته اللائقة بقراء الأجوبة الرائقة. قال: ورأيت أن أقدم بين يدي الجواب مقدمة عن السؤال والمسائل، وكيف يحسن ومتى يحسن وما فوائده ومتى ينبغي أن يسكت عنه، فجاء بهذه الفوائد عما يتعلق بالسؤال عليه رحمة الله. قرأ من؟ مقدمته.
بسم الله. قال رضي الله عنكم: اعلم أن السؤال في مواضع الحاجة وفي مواطن الإشكال ولطلب المزيد من العلم والاستبصار مما جرت عليه عادة الأخيار في الأعصار والأمصار، وهو أعني السؤال واجب عن العلم الواجب وفضل عن العلم الذي هو فضيلة. والسؤال مفتاح يتوصل به إلى ما في الصدور والقلوب من معاني العلوم وأسرار الغيوب، فكما أنه لا يوصل إلى ما في البيوت من الأمتعة والنفائس إلا بالمفاتيح المتخذة من الحديد والخشب، كذلك لا يوصل إلى ما عند العلماء والعارفين من العلوم والمعارف إلا بالأسئلة المتخذة من طلب الاستفادة مقرونة بالصدق والرغبة وحسن الأدب. وقد ورد الشرع بالأمر بالسؤال، وورد الحث عليه والترغيب فيه. قال الله تعالى: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسن السؤال نصف العلم. وكل من أخبر من الأئمة عن سعة علمه فقصده بذلك أن يعرف به فيسأل عنه ويطلب منه. وقد روي ذلك عن علي كرم الله وجهه، وعن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من السلف والخلف رضي الله عنهم. وقد حرض جماعة من العلماء الناس على السؤال منهم كعروة بن الزبير والحسن البصري وقتادة، وكان سفيان الثوري يبادر بالرحيل من كل بلدة دخلها ولم يسأله أحد من أهلها عن شيء من العلم، ويقول: هذا بلد يموت فيه العلم. وكان الشبلي رحمه الله إذا جلس في حلقته ولم يسأله أحد يتلو عليهم قوله تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وربما يسأل العالم جلساءه ليفيدهم وليعرف به ما عندهم من العلم، كما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في جماعة من أصحابه فسألهم عن شجرة لا يسقط ورقها وهي شبيهة بالمؤمن، فلم يعرفها الحاضرون حتى أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنها النخلة. وكان فيهم ابن عمر وكان قد عرفها فلم يتكلم، فلما أخبر أباه بذلك لامه على سكوته. وكان عمر رضي الله عنه يسأل جلساءه كثيرا، وكان إذا سأل أحدا عن شيء فقال: الله أعلم، يغضب ويقول له: لم أسألك عن علم الله، إنما أسألك عن علمك، فقل أعلم أو لا أعلم. وقد يسأل العالم بعض الجلساء عما يعلمه ليفيد سائرهم، نظير ذلك سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان الحديث. وقد يختص المفضول بعلم دون الفاضل بسر لطيف فيسأله أعني من هو أفضل منه عنه، نظير ذلك سؤال عمر حذيفة رضي الله عنهما عن الفتن وأهل النفاق. وقد يسأل العالم من هو مثله أو قريب منه عن شيء فهمه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر هل يوافقه على مثل رأيه ويقوى به ويعتضد. وذلك كسؤال عمر رضي الله عنه جماعة من الصحابة عن شيء فهمه في سورة إذا جاء نصر الله والفتح فلم يوافقه على ما في نفسه منهم سوى ابن عباس رضي الله عنهما. ومثل هذا كثير يقع للأكابر من المتقدمين والمتأخرين. وأما سؤال عمر لعلي رضي الله عنهما فهو على قصد الاستفادة منه، وذلك أن عليا خص بخصوصية لم يشارك فيها أحد من الصحابة، وهي أنه باب مدينة العلم التي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابتدأ الشيخ يبين السؤال، وأن السؤال عن أمور الدين بالقصد الحسن ونية التفقه في الدين والفهم والمعرفة والتقرب إلى الله بذلك، ديدن أرباب الصدق والإخلاص وسبب لحصول فوائد كثيرة ومنافع كبيرة، وأن حسن السؤال يدل على العقل وعلى الوعي والفهم، وأن أرباب الجد والاجتهاد في التفقه في الدين والاطلاع على أحكامه وأسرار المعاملة به ينطلقون في أسئلة لمن يرون فيه الإفادة، ثم تأتي بعد ذلك نواحي لإرادة السؤال. فالأصل فيه أنه مطلوب يستخرج منه كنوز من الفوائد والعلوم، كما أن ما في الديار والمنازل والمستودعات والخزائن ما يتوصل إلى ما فيه إلا بمفاتيح من الحديد ومن الخشب، وكذلك ما يتوصل إلى ما في صدور أرباب العلم والمعرفة من المعارف واللطائف إلا بمفتاح السؤال على وجه الأدب الذي يراد به الاستفادة والاستزادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال فاسأل به خبيرا، وكذلك قال كل من أخبر من الأئمة عن أن لديه علم واسع فلا مراد لأحد من هؤلاء الأصفياء والأخيار بمنزل عند الناس ولا وجاهة ولا سمعة ولا ظهور، ولكن لأجل أن يقوم بأمانة البلاغ وليسأل فيعلم ويستخرج ما عنده في أداء هذه المهمة قصد وجل، قصد أن يعرف فيسأل ويطلب منه. قال والذي أخبروا عن سعة علمهم أمثال سيدنا علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وغيرهم من السلف ومن بعدهم من الخلف، قال كان هذا غرضهم وهذا قصدهم، لا مفاخرة ولا مكابرة ولا طلب سمعة ولا منزلة بين الناس، ولكن ليفسح المجال لمن أراد أن يستفسر وأن يستفهم، وهم أهل للتفهيم والتفسير والإيضاح عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قالوا حرض جماعة من العلماء الناس على السؤال على سؤالهم كسيدنا عروة بن الزبير والحسن البصري وقتادة وغيرهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم. قال كان سفيان الثوري إذا وصل بلد ما وجد فيها من يتساءل عن أحكام الدين ولا عن شيء من شؤون العلم يهرب من البلد، يقول هذا بلد يموت فيه العلم، لأن أهله غير مشغولين غير متعلقين غير راغبين في هذا الأمر، ولا يتساءلون عن أمر دينهم، لا يتساءلون عن قربتهم إلى الحق تبارك وتعالى وعن أحكام شريعته جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا ذكر لنا صلى الله عليه وسلم إن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرة، القبيلة من المسلمين يفقهون، ينتشر الفقه بين رجال نساء صغار كبار كلهم يفقهون، حتى لا يبقى فيهم إلا القليل إذا تكلموا ردوا عليهم ويظهر نور العلم. هذا من إقبال الدين، وإن من إدبار الدين أن تجهل القبيلة بأسرة، ولا يبقى فيهم إلا واحد أو اثنين نتكلم وردوا عليهم ردوهم وما قبلوا كلامهم، وهذا من إدبار الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذا كان إذن يقول بعض السلف إذا لا يزال العلم محفوظ في الأمة ما لم يخصوا به اسمها أماكن يحتجزون فيها عن الناس، ما دام في الأماكن العامة ويبذل للناس فالعلم باق في هذه الأمة. فإذا كانوا يخصون به بعض الطلاب دون الآخر فقد تعرضوا لانقطاع العلم بينهم والعياذ بالله تعالى. ولذا لما قام بنشر العلم والفقه في بلدته الإمام عبد الرحمن بن الشيخ علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن الثقاف قال يصفه ولده قال فأصبح العلم منطوقا بكل فم، فتسمع النساء يتكلمون في العلم والشباب يتكلمون في العلم والكبار يتكلمون في العلم وهكذا. يقول الإمام محمد بن هادي الثقاف عليه رحمة الله كانت لي حاجة بالذهاب بعد العشاء إلى بيت بعض أصحابه في طرف البلد، قال فعجبت مررت على الناس وعوام أهل البلد متحلقين عند تحت بيوتهم في أول العشاء بعد صلاة العشاء مباشرة، قال فرأيتهم يتذكرون مسائل كانت في المدرسة في الصباح، كانت في المدرسة من مدارس العلم عندهم في البلد، فقال جيت مريت على ثانيين سمعتهم يتذكرون مسائل من المدرسة، والثالث والرابع وهذا كانت مسلسلاتهم وبرنامج السهرة حقهم كانوا بهذا المذهب علم ودين، ما يسمعون شيء يشوش ولا يقطع ولا يظلم القلب والفؤاد. حصل البلد كلهم مشغولين فأصبح العلم منطوقا بكل فم. وهكذا فائدة السؤال، وقال وكان الشبلي إذا جلس في حلقة وما سأل أحد عن أمر الله يقرأ عليهم الله ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. من إيش الذي سكتكم عن الاهتمام بدينكم والفقه في وجهتكم إلى الرب جل جلاله؟ ثم ذكر أوجه حاصلة للسؤال بين أهل هذا الشان من الأكابر من عهد الصحابة فمن بعدهم، قال ربما يسأل عالم جلساءه إما ليفيدهم ويعرف ما عندهم من العلم، كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة سألهم عن شجرة لا يسقط ورقها لا يسقط ورقها وهي شبيهة بالمؤمن، فوقعوا في شجر البوادي كل واحد يقول ماذا يقول لا، قال وقع في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة ولكنه استحيا لأنه الأكابر من الصحابة موجودين وهو صغير السن فسكت ساكت، فقال صلّى إنها النخلة. فلما رجع إلى البيت أخبر عبابة أنه كان قال لو كنت قلت كلمت النبي وأخبرته كان حب إلي من كذا كذا ومن حبر النعماني أن يفرح منك صلى الله عليه وسلم ويجد الفقه فيك فيسره ذلك، كان هذا عندي أهم، وهو توقف من أجل الأدب. قال رأيت في المجلس أبو بكر وعمر وكبار الصحابة نصير فسكت منعه هذا الحياء عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقال هذا وجه من أوجه السؤال يعلم ما عندهم أو ليفيدهم، وهذا السؤال صلى الله عليه وسلم للصحابة من أجل يفيدهم ويرى إلى أي رتبة وصل وعيهم وفهمهم، وقد يكون سؤال عالم بعض الجلساء عما يعلمه ليفيد الباقين وهو داري بالمسألة والمسؤول وكذلك، ولكن يسأل من أجل الحاضرين والسامعين يستفيدون من ذلك. يسأل العالم بعض الجلساء عما يعلمه ليفيد سائرهم أي باقيهم، قال مثل سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم والإمام الحسن في حديث جبريل من شأن يستفيد الصحابة عليهم الرضوان. قال وقد يختص المفضول بعلم دون الفاضل، قد يكون لسر لطيف أن العلم وصفه الإطلاق ولا يحيط به إلا الخلاق، ويوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل لأنه ما يحيط بالعلم إلا واحد هو الله تبارك وتعالى. ولذا لما سأل ابن لقمان الحكيم والده من الذي يحيط بكل العلم أو يعني من الناس قصده. قال كل الناس، الكل فيما أوتوا من العلم، الكل محيط، واحد منهم ولا اثنين ولا بعضهم ما يحيطون، لكن مجموعهم كلهم هم الذين يحيطون بما أوتوا من العلم. ما أوتي ناس بالمجموع، أما جزء منهم ما حد محيط بهذا العلم، لأن العلم في الحقيقة وصف الخلاق الخالق. وإنما يؤتي من يشاء ما شاء بمقدار، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا. فقل للذي يدعي بالعلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم بعيد غوره، فخذوا من كل شيء أحسنه. وهكذا، فلهذا يوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل. وعلم عند سيدنا الخضر ما كان عند سيدنا موسى، موسى أفضل من الخضر وأعظم قدره، لكن نوع من العلم ما هو عنده. وصرح الخضر كما جاء في البخاري يقول إني على علم أتاني الله ليس عندك، وأنت على علم أتاك الله ليس عندي، يقول سيدنا الخضر. وصاحبه من أجل أخذ العلم وتعظيم العلم، وهذا اسمه طلب العلم من قبل أولي العزم من الرسل. كيف نتخاذل ونتكاسل نحن؟ كليم الرحمن سبحانه وتعالى، ومع ذلك لما أعلموا أن هناك علم قال لي ربي أريد هذا العلم، دلني وين عبدك هذا تعلم منه، وقال لي اذهب إلى مجمع البحرين. فكان ما كان من قصته. وهكذا يوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل. قال وكان سيدنا عمر يسأل جلساءه كثيرا، وكان إذا سأل أحد وقال الله أعلم، يقول أنا سألتك عن علم الله، أنا داري الله أعلم من قبل، أنت قول أعلم أو لا أعلم. أما لماذا يقول لهم هكذا؟ لأن بعضهم يتذرع بأنه متواضع وأنه ما يريد في علمه، فيقول الله أعلم وهو داري بالمسألة معنا، يقول قل لي أعلم أو لا أعلم، خل هكذا رضي الله عنه. وقد كان دقيق الفحص عن شوائب النفس وعن أحوال القلوب عليه رضوان الله تبارك وتعالى، يفرق الشيطان من ظله. يقول لما أسألك عن علمك، قال يسأل بعض الجلسة العالم يسأله، قد يسأله عما يعلمه ليفيد الباقين، وكذلك قال يسأل العالم من هو مثله أو قريب منه عن شيء فهمه في كتاب السنة، ينظر هل يوافقه في هذا أو لا فيعتضد به. وهكذا ما سؤال سيدنا عمر الصحابة جماعة من كبار الصحابة عن إذا جاء نصر الله والفتح، هل تحمل من المعاني الإشعار بقرب انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنو أجله أو لا؟ فسأل الصحابة فمن عنده؟ قالوا أمر الله النبي إذ فتح عليه أن يكثر التسبيح. بعدين قال يا ابن عباس ما تقول؟ قال أرى أنها إعلام الحق لرسوله بقرب الأجل، أن مهمته إكمال هذا الدين ونشره، وتم وانتشر ودخل نجد الأفواج، فأمروا بالتسبيح ودعم استعدادا للقاء. فقال ما أعلم منها إلا الذي علمت. سيدنا عمر قال أنا هذا الذي أعلمه من هذه الآية. وهكذا يقول لأنه قالوا له هذا عبد صغير السن وتجلسه معك، وكان مجلسه في أكابر الصحابة. فاستدعاهم يوم وقدم السؤال هذا من أجل من أن أحد في نفسه شيء يقول ليش قدم هذا الصغير، يعلم أنه قدمه لأجل خصوصيته في العلم. قال أما سؤال سيدنا عمر لسيدنا علي فليس من هذا الباب، ولكن من باب الاستفادة، لأن خص سيدنا علي بأنه باب مدينة العلم، ولذا كان سادتنا الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان إذا عرضت عليهم مسألة وتناقش فيها الصحابة واجتهدوا، فإذا قال علي فيها قولا لم يخرجوا عنه، يأخذ برأي سيدنا أبو بكر، يأخذ برأي سيدنا عمر، ما يخرج عن ما يقول سيدنا علي إذا قال في المسألة قولا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وهم أعلم الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. قرأ
بسندكم المتصل إلى الإمام عبد الله بن علوي الحداد من كتاب تحاف السائل لجواب المسائل إلى أن قال رحمه الله ونفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. وأما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن الإكثار من سؤاله فالنهي وإن كان عاما فإنه مخصوص بالسؤال عن الأحكام والحدود وأحوال الناس شفقة منه عليه الصلاة والسلام على أمته ورحمة بهم على أن يكلفوا شيئا يعجزون عن القيام به. والدليل على ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وفي الحديث الآخر إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج أهو واجب في كل عام فسكت عنه فلما أكثر عليه قال في العمر مرة ولو قلت نعم لوجبت وعجزتم. وتحت هذه النكتة سر شريف لا يسمح بذكره في الكتب فاطلبه تحت أستار قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وينبغي للمريد إذا سأل شيخه وللمتعلم إذا سأل معلمه عن شيء ألا يكون له قصد سوى الاستفادة وليحذر أن يكون قصده الامتحان والاختبار فيرجع بالحرمان والخسران.
والعياذ بالله تعالى. هكذا يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى النهي الذي ورد عن السؤال فلحال مخصوص ولشان مخصوص السؤال عن الأحكام والحدود خشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرض على الأمة ما يعجزون عن القيام به أو يشدد عليهم في شيء من هذه الحدود، وهذا يكون مخصوص بأيام حياته صلى الله عليه وسلم لأن فيها التشريع، وقد أمن أن يزيد شيء من الأحكام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام من هذه الناحية. ثم أيضا كما سيشير إليه عند تعب المسؤول أو الشيخ ووجود انزعاج عنده أو سبب من الأسباب، فما ينبغي في مثل هذه الحالة السؤال أو تعمد السؤال عما لا يطاق استيعاب معنى الجواب فيه ولا فهمه أو يضر بعض الناس إلى غير ذلك، فهذه عوارض تعرض تجعل السؤال غير مستحب أو تجعله مكروه أو تجعله في دائرة الحرام إذا ترتب عليه ضرر وما إلى ذلك. ولكن هذه أحوال عارضة، والأصل في السؤال هو ما تقدم، فذكر أن النهي وإن كان عام دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، قال شفقة منه عليه الصلاة والسلام ولا تسألوا عن شيء تبدى لكم تسوكم وإن تسألوا عن حين ذكران تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها سألوا أنبيائهم وكيف وجاءت أحكام ما عاد قاموا بها بعد ذلك، وكان سبب مجيء الأحكام سؤال هؤلاء، فحذر الحق تعالى هذه الأمة أن يسلكوا هذا المسلك. وقال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها وهكذا. ولما سأله السائل عن الحج قال لا فرض عليكم الحج فحجوا، قال كل عام يا رسول الله، فسكت صلى الله عليه وسلم وما عجبه هذا السؤال قال كل عام يا رسول الله، سكت. ثالث مرة قال لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، بتفرض عليكم الحج كل سنة ولا تقدرون على ذلك وتقعون في الهلكة بعد ذلك. لو قلت نعم، يقولت إمام الحداد في قوله لو قلت نعم لوجبت، ما هذا التعبير عن مكانتي عند الله، وأن كلمة منه تقام بها فريضة وتنزل بها فريضة. قال تحت هذا سر لا يسمح بوإداعه في الكتب، وإنما يقال لأهلي اطلبه تحت أستار قول ربك من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون لو قلت نعم، لو قلت نعم لوجبت ولما قدرتم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لوجبت ولا عجزتم. فهكذا قال وينبغي أن لا يسأل سائل أحد من الشيوخ إلا وقصده من ذلك الاستفادة، ويحذر أن يكون قصده امتحان أو اختبار يرجع بالحرمان والخسران والعياذ بالله تعالى، وسيبين شيئا مما يتعلق بذلك للسائلين. جعلنا الله وإياكم من أهل التفقه في الدين وأهل الاطلاع على أسرار أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل العمل بها وتعظيمها والقيام بحقها، ونشر ذلك في أهالينا وأولادنا وذرياتنا وذوينا، وأصلح شؤون الأمة في المشارق والمغارب، ودفع عنهم المصائب والنوائب، وأذينا بالفضل والإحسان برفع البلاء والشدائد عن أكناف بيت المقدس، وعن أهل لبنان، وعن أهل الشام كله، وعن أهل سوريا، وعن أهل العراق، وعن أهل ليبيا، وعن أهل السودان، وعن أهل اليمن، وعن المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم رد كيد أعداء الدين في نحورهم، وادفع عن المسلمين جميع شرورهم، وأيقظ هذه القلوب لتحفظ وتعي عنك أسرار ما أوحيت إلى نبيك وتعمل به، حتى يستقيموا على ما هو أحب وأطيب، ويقوموا بنصرتك على الوجه الأحب والأرغب والأرضى لك ولرسولك والأنفع لعبادك، في خير لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صلي وسلم.